Eso es lo que hablábamos de los padres especiales, de un toque de octinosa, de los padres corbáder, de un toque de octinosa, de un mafón en corbáni. Alá huwa tariqu al-istiqtan. والكلام في هذا الطريق في عدة نقاط. النقطة الأولى في عرض روايات الاستبطان. هنا مجموعة من الروايات قد دلت على اشتمال القرآن على ظهر وبطن. الرواية الأولى موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنكم في دار أدنى، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق. ويؤيد هذه الموثقات ما روي عن الإمام علي عليه السلام: إن في كتاب الله، إن كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. الرواية الثانية رسالة الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه، وهي تامة سندا بناء على وثاقة محمد بن سنان. قال: إن الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه. وظاهرها أن بعض الأحكام شرعت في الظاهر، وبعضها شرعت بنحو الباطن. ولعل هذا يشير إلى ما ورد في بيان قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وما ورد في بيان قوله عز وجل: فاجتنبوا قول الزور. وهذه بعض الروايات التي تشير إلى ذلك. ففي معاني الأخبار بسند عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن البطائني عن عبد الأعلى قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. قلت: قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: منه الغناء. وكذلك في تفسير القمي: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: الغناء وشرب الخمر وجميع الملاهي. فهذا البيان ليس بياناً على طبق الظاهر من اللفظ، وهي عنوان لهو الحديث أو عنوان قول الزور،
ولكنه بيان من خلال الباطن، لذلك قال التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه. الرواية الثالثة معتبرة عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي بناء على وثاقة سهل بن زياد قال إن الله أمرني في كتابه فأحب أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله، قال وما ذاك؟ قلت قول الله عز وجل ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فقال عليه السلام فليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، يعني هذا الكلام سمعه من ذريح، سمعه عبد الله بن سنان من ذريح، ثم رجع للإمام الصادق ليسأله. فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عنها، ما معنى ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم؟ قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك. قلت جعلت فداك، إن ذريح حدثني عنك بأنك قلت له لقاء الإمام ليقضوا تفثهم، يعني لقاء الإمام. فقال صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهراً وباطناً. وظاهر هذه الرواية الشريفة أن المراد من الباطن تعدد المعنى للعنوان الواحد، كعنوان ليقضوا تفثهم، فكأن المراد بهذا اللفظ ليقضوا تفثهم يعني ليقوموا بعمل يوجب الرضا والبهجة، والعمل الذي يوجب الرضا والبهجة هو من الناحية المادية والشكلية هو أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك من أمور النظافة، ولكنه من الناحية الروحية والمعنوية فهو لقاء الإمام عليه السلام حينما يفد الحجاج إلى بيت الله الحرام. الرواية الرابعة صحيحة الفضيل بن يسار، سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية، ما من آية في القرآن إلا ولها ظهر وبطن، فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، ويجري كما يجري الشمس والقمر، كما جاء تأويل شيء منه على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وظاهر هذه الرواية الشريفة أن المراد ببطون القرآن تعدد المصاديق للمعنى الواحد، وأن هذا المعنى يجري على المصاديق الماضية والمصاديق الآتية. هذه هي النقطة الأولى من حديثنا حول بطون القرآن، وهي عرض روايات البطون. النقطة الثانية، ما هو المستفاد من مجموع الروايات الشريفة في تحديد معنى بطون القرآن الكريم؟ وهنا أربعة معاني تستفاد من الروايات الشريفة في تحديد معنى بطون القرآن. المعنى الأول استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بحيث يطلق القرآن اللفظ ويكون المراد من هذا اللفظ عدة معان في عرض واحد. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أو عندما نقرأ قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما هو المقصود بالهداية؟ لفظ الهداية هنا استعمل في المعاني الثلاثة: الهداية الأمرية، والهداية الإعدادية، والهداية الطريقية. الهداية الأمرية هي عبارة عن النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، كما قال تبارك وتعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وهي عبارة عن هداية خاصة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والهداية الإعدادية هي عبارة عن إعداد العوامل والأسباب المختلفة التي ترشد الإنسان إلى أن يتأثر بها فيهتدي، كأن يولد الإنسان في بيئة مؤمنة تقوم بتمام أسباب الهداية، فيتأثر بالبيئة التي ولد فيها ويصل إلى الهداية باختياره، فهذه هداية إعدادية. والهداية الطريقية وهي عبارة عن الهداية التي جعلت للعامة من الناس، التي هي عبارة عن إراءة الطريق وذكر الأحكام والقوانين والمواعظ والعبار التي من وصلت إليه فتأثر بها كان ممن اهتدى. فلفظ الهداية استعمل وأريد به تمام هذه المعاني بحسب كل مورد، ألا وهي الهداية الأمرية والهداية الإعدادية والهداية الطريقية. ومن هذه الموارد المعنى الثاني، وهو المعنى الذي تعرض له الشيخ الآخن صاحب الكفاية قدس سره في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وتعرض له أيضا سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات في الجزء الأول صفحة 244. والمقصود بهذا أن اللفظ القرآني حينما يطلق وإن كان المراد منه معنى واحدا ولم يستعمل إلا في معنى واحد، إلا أن اللفظ نفسه لديه القابلية لأن تكون له عدة من المعاني، فهو لم يستعمل في معاني كثيرة كما ذكرنا في المعنى الأول، بل استعمل في معنى واحد. غاية ما في الأمر أن اللفظ لديه القابلية والمرونة لأن يستقى منه عدة معاني وعدة حقائق، وهذه نقطة مهمة في بلاغة القرآن الكريم، أن يكون اللفظ قابلاً للاحتمال لتعدد معان وتنوع حقائق، وهذا المعنى يدخل تحت بطون القرآن الكريم. مثلاً قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهذه الآية ربما تكون قد استعملت في معنى واحد، ولكن هذا السياق الإسنادي قابل لأن تقتنص منه عدة معاني. المعنى الأول ألا وهو النزول إلى عالم المادة، وهو المعبر عنه في آية أخرى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. عبارة عن إنزال الماء إلى الأرض فسالت أودية بقدرها. ومن هذا القبيل وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فإنه عبارة عن إنزال الماء الذي إذا نزل على الأرض اخضرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. المعنى الثاني المراد به الخروج من عالم الأمر إلى عالم الخلق، فهناك عالم أمر وهناك عالم خلق، وعالم الأمر هو عبارة عن عالم الأرواح والعالم المحيط بعالمنا عالم المادة وهو عالم الخلق. وقد أشارت بعض الآيات والروايات الشريفة إلى تعدد هذا العالم. لاحظوا قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهناك عالم عبر عنه بعالم الذر، تم فيه إشهاد جميع الخلائق على الوحدانية. وقد وردت في تفسير هذه الآية عدة روايات شريفة، منها عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية، قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر، فعرفهم نفسه: ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وفي رواية أخرى وهي رواية رفاعة النخاس ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال: نعم لله الحجة على جميع خلقه، أخذهم يوم أخذ الميثاق. وهكذا رواية ثالثة معتبرة، وهي ما ذكره في تفسير القمي بسند معتبر عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكر الآية: قلت معاينة كان هذا؟ قال: نعم. فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه، إلى آخر الروايات الشريفة. إذن ظاهرها أن هناك عالمين، وانتقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر، وحيث إن العالم الأول عالم علوي وهو عالم ملكوتي، والعالم الآخر عالم سفلي مادي، لذلك عبر بالنزول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي كان مختزنا في العالم الأول وما ينزل إلى العالم الثاني إلا بأقدار معينة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. المعنى الثالث للآية هو عبارة عن الإشارة إلى مراتب المشيئة والخلق. لاحظوا هذه الرواية الشريفة مهمة، تعرض لها العلماء في عند بحثهم حول القضاء والقدر وحول مقامات ليلة القدر الشريفة، وهي رواية معتبرة. الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد قال: سئل العالم كيف علم الله؟ قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة وبمشيئته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء. مما يعني أن جميع الأشياء التي وجدت في هذا العالم مرت بعدة مراتب، وهذه المراتب وهي مراتب خالقيته تبارك وتعالى وفعليته هي عبارة عن عدة أمور. الأمر الأول المشيئة، علم فشاء، والمشيئة هي عبارة عن إعداد الأسباب، أعد الأسباب لكل وجود من هذه الموجودات. نظير أن يجمع الذكر والأنثى بنحو معين ليكون لقاء الذكر والأنثى سبباً في تكون النطفة التي هي قوام الإنسان. هذا الإعداد، إعداد الأسباب، هو المشيئة. ثم يأتي دور الإرادة. دور الإرادة هو عبارة عن تنفيذ أول خطوة من خطوات الطريق بعد إعداد الأسباب، كإقرار النطفة الملقحة في جدار رحم المرأة، وبالتالي قد تمت مرحلة الأولى من مراحل الإرادة له تبارك وتعالى. ثم تأتي المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة التقدير. فحينما وضعت هذه النطفة الملقحة في جدار الرحم، وضعت بأقدار معينة، ما هو طوله، عرضه، دماغه، بشرته، لونه، ذكاؤه، ميوله، غرائزه، كل الأمور قدرت حين وضعت تلك النطفة الملقحة بالبويضة في جدار الرحم. ثم جاءت مرحلة القضاء، ألا وهي مرحلة جعل البيئة، بيئة الرحم، بيئة سليمة ينمو فيها هذا الإنسان إلى أن يصل إلى الدرجة النهائية. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم جاءت الآن المرحلة الأخيرة، مرحلة الإمضاء، إمضاء ما قضى. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد وأراد ما شاء. كل هذه المراتب هي عبارة عن مراتب فعله تبارك وتعالى. فإذا من المحتملات في الآية المباركة، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هي مراتب المشيئة والإرادة والقضاء والقدر إلى أن يتم وجود الشيء كما قدر له. هذا المعنى الثاني من معاني البطون. المعنى الثالث تعدد المصادق. هناك مفهوم واحد استعمل فيه اللفظ القرآني، ولكن هذا المعنى له مصادق تختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الاعتبارات. ليلة القدر مفهوم معين، النفس المطمئنة مفهوم معين، الغيب مفهوم معين، لكن هذه المفاهيم أيضا لها مصادق متعددة. لاحظ الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرواية الشريفة في تفسير فرات الكوفي صفحة 581، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. ليلة القدر الإمام ما نفى معناها، ليلة القدر هي ليلة القدر، هي ليلة ككوينية معينة عبر عنها القرآن الكريم: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الإمام لم ينفي المعنى الظاهري لليلة القدر، ولذلك قال: من عرف فاطمة فقد عرف ليلة، فقد أدرك ليلة القدر، أي أن لليلة القدر معناها التكويني الواقعي الذي لا كلام فيه، ولكن عنوان ليلة القدر عنوان له مصداقان: المصداق التكويني وهو عبارة عن ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، عبارة عن ليلة مباركة نزل فيها القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي إما الليلة 19 أو الليلة 21 أو 23 من شهر رمضان المبارك. وهناك مصداق ملكوتي لليلة القدر وهو فاطمة التي وهبت للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله طاهرة كطهارة ليلة القدر، مباركة كبركة ليلة القدر، شاملة للعلوم كاشتمال ليلة القدر على نزول علوم القرآن ومعارف القرآن على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. عنوان الغيب في قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال الإمام عليه السلام في هذه الرواية الشريفة، وهي رواية جميل بن صالح عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر إلى أن قال: فالآيتان لشيعتنا هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب، وهو البعث والنشور وقيام القائم. فجعل قيام القائم مصداقا من مصاديق الغيب، وإن كان عنوان الغيب ذا مفهوم واحد. وفي هذه الرواية الشريفة التي ذكرها بحار الأنوار الجزء 24 صفحة 93، روى الحسن بن محبوب عن صندل عن ابن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين عليه السلام. قلت: كيف صارت هذه السورة للحسين؟ قال: ألا تسمع قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فهو ذو النفس المطمئنة. لاحظوا تعبير الرواية: فهو ذو النفس المطمئنة، يعني هو مصداق من مصاديق النفس المطمئنة. النفس المطمئنة مفهومها واضح، لكن من مصاديقها وأجلى مصاديقها الحسين بن علي عليه السلام، فهو ذو النفس المطمئنة. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع: أن المراد ببطون القرآن كما ذكر صاحب الكفاية في الكفاية والسيد الخوي في المحاضرات، بل ذكر السيد الخوي أن هذا هو المعنى المناسب لعظمة القرآن الكريم، أن المراد بالبطون لوازم المعنى، أي أن اللفظ القرآن استعمل في معنى لكن لهذا المعنى لوازم. اللازم تارة يكون لازم بين يستفاد من اللفظ، فهذه يعبر عنها بالدلالة الالتزامية وهي تدخل ضمن الظهور اللفظي، وتارة يكون لازم غير بين يحتاج إلى تنبيه وإيقاظ. البطون ليست من الدلالة الالتزامية اللفظية، يعني ليست من اللازم البين، وإنما هي من اللازم غير البين. مثلا نمثل، مثلا إذا قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية لها لازم بين وهو أن رسالة النبي كلها مصلحة للبشرية، ولأن رسالة النبي هي الصلاح للمجتمع البشري لذلك عبر عنها القرآن الكريم بأنها رحمة للعالمين. هذا لازم بين واضح من الآية، لكن هناك لازم غير بين يحتاج إلى تنبيه. مثلا في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن لازم الأمر بالإطاعة المطلقة من دون قيد وشرط أن أولي الأمر معصومون، إذ لولا أنهم معصومون لما أمر بإطاعتهم إطاعة مطلقة. هذا نسمي بطن للآية. الآية لم تتعرض للعصمة وإنما تعرضت للأمر بالإطاعة، لكن لازم الأمر بالإطاعة من دون قيد وشرط أن المأمور بإطاعته معصوم. ولذلك ذكرنا في الدرس السابق أن العصمة قوة قدسية يهبها الله للنبي أو الوصي أو المعصوم أو الحجة، هذه القوة القدسية من خلالها يمتنع المعصوم عن المعصية لكن بإرادته واختياره، وينبعث نحو الفضيلة والأمور القربية بإرادته واختياره، فهي قوة قدسية أضاءت روحه، لكنها ليست على نحو الجبر والقسر، وإنما الإمام أو الوصي أو الحجة ينبعث من خلالها نحو الإطاعة واجتناب المعصية بإرادته واختياره. هذه من لوازم الآية المباركة. هنا ذكر السيد الخوئي في الجزء الأول من المحاضرات صفحة 244 أن الصحيح هو هذا المعنى، يعني أن بطون القرآن بمعنى لوازم المعنى، لأن هذا هو المناسب لعظمة القرآن الكريم، وأن الروايات الشريفة التي تعرضت لبطون القرآن أرادت بيان عظمة القرآن، ومن عظمة القرآن اشتماله على البطون، فلا بد من تفسير البطون بتفسير ينسجم مع عظمة القرآن الكريم. والتفسير الذي ينسجم مع عظمة القرآن أن يراد بالبطون لوازم المعنى. لكن هذا الكلام محل تأمل ومناقشة. أولاً، الروايات قرأناها في النقطة الأولى، لم يكن كلها في سياق بيان عظمة القرآن، بل كان بعضها في سياق بيان الحاجة إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، وأن القرآن إنما اشتمل على البطون من أجل تحسيس المسلمين بحاجتهم إلى الأئمة الطاهرين ليرجعوا إليهم في معرفة بطون القرآن الكريم. وثانياً، كما أن تفسير البطون بلوازم المعنى ينسجم مع عظمة القرآن، كذلك تفسير البطون بتعدد المعنى ينسجم مع عظمة القرآن. فإنه إذا كان اللفظ الواحد لديه القابلية لأن تكون له معاني متعددة من دون أن يختل ظهوره، فهذه نقطة بلاغية إعجازية في القرآن الكريم. ولذلك نقول ونؤكد، ليس المقصود بالبطون معاني لا يصل إليها الإنسان من اللفظ، وإنما البطون بمعنى أنه لو اعتمد الإنسان على الظاهر من دون تدقيق وتأمل لم يصل إلى الباطن، ولكن جاءت الروايات الشريفة كمنبهات للذهن البشري وإيقاظ للعقل البشري على أن في الآيات رموز وإشارات لو تأملت فيها لوصلت إلى الباطن. وببركة هذه الروايات الشريفة يلتفت ذهن الإنسان إلى أن المعاني التي اعتبرت من الباطن مما تنسجم مع ظاهر القرآن الكريم، وإن كان لا يهتدي إلى أخذها من الظاهر لو حصر فهم المعنى على ما يستفاد من الظاهر اللغوي، كما ذكرنا الأمثلة التي مثلنا بها لبطون القرآن الكريم. وحيث أن الوقت انتهى ولم نصل إلى النقطة الثالثة، وهي الفرق بين التأويل والاستبطان في القرآن الكريم، نترك هذا إن شاء الله للبحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.